الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. في هذه الآيات تكملة لما سبق من قوله جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى أن قال جل وعلا: قال رب انصرني بما كذبون. أي قال النبي متوجها إلى ربه جل وعلا بالدعاء طالبا النصر لما أيس من إيمان قومه. قال رب انصرني بما كذبون، طلب النصر من الله جل وعلا بسبب تكذيبهم إياه، ولم يدع عليهم عليه الصلاة والسلام بالهلاك، وإنما دعا الله جل وعلا بالنصر بما يشاءه سبحانه وتعالى. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم أرحم الخلق بالخلق، وهم ألطف الناس بعباد الله، يتلطفون بهم ويدعونهم إلى الله جل وعلا برفق ولين، ويطلبون العون والسداد من الله. فإذا كابرت الأمم ورفضت الاستجابة لدعوة الله طلب النبي النصر من الله جل وعلا بما يشاءه، كما تقدم لنا قريبا في قصة نوح عليه السلام مع قومه. لما ردوا عليه الرد الشنيع قال عليه الصلاة والسلام: قال رب انصرني بما كذبون. ولم يدع عليهم بالهلاك، وإنما طلب النصر من الله جل وعلا. وهكذا هنا الذي هو هود عليه الصلاة والسلام مع قومه عاد أو هو غيره فالله أعلم، لكن رجح كثير من المفسرين أن المراد بهذه القصة هو هود عليه الصلاة والسلام مع عاد. وهم الذين أتوا بعد قوم نوح في كثير من القصص في السور السابقة. دعا الله جل وعلا قائلا: رب انصرني بما كذبون. قال الله سبحانه وتعالى مجيبا دعوة نبيه: فالله جل وعلا قريب ممن دعاه بإخلاص وصدق، كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله سبحانه وتعالى مجيبا له: عما قليل ليصبحن نادمين. يعني جاءك النصر، قليل من الزمن ليصبح القوم نادمين على ما فعلوا، لكن لن ينفعهم الندم، لأن الندم إذا عاين المرء العذاب أو عاين ملائكة الموت أو وجدت أمارات الساعة العظمى لا ينفع الإيمان ولا الندم. ليصبحن نادمين عما قليل، عن حرف جر، وقليل مجرور بعن، وما فصلت بين الجار والمجرور تأكيدا لقلة الزمن، فصلت بين الجار والمجرور تأكيدا لقلة الزمن، أي أن النصر قريب جدا. وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن، الفصل بين الجار والمجرور بحرف ما، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ليصبحن اللام لام القسم، ليصبحن والله ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة. جاء النصر من الله جل وعلا، والفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها. ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة. قال المفسرون رحمهم الله: صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله جل وعلا بها جميعا، وسلم منها نبي الله هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين. لأنه كما تقدم أن هذه القصة لعاد قوم هود، وعاد معروف في آيات كثيرة بأنهم أهلكوا بريح صرصر عاتية، وهنا جاء ذكر الصيحة. قال المفسرون صاح بهم جبريل مع الريح الصرصر الشديدة. وقيل إن المراد بالصيحة هنا نفس العذاب، وإن لم يحصل فيها صيحة صيح، وإنما المراد نفس العذاب. فالعذاب يعبر عنه بالصيحة بأي نوع من أنواع العذاب. قال الشاعر صاح الزمان بآل برمك صيحة، خروا لشدتها على الأذقان. صيحة صاح العذاب، صاح الزمان بآل برمك، يعني أتاهم عذاب وإن لم يكن بصيحة. فأخذتهم الصيحة بالحق، صيحة كائنة بالحق، جار والمجرور متعلق محذوف حال، أي أن هذه الصيحة وهذا العذاب نزل عليهم وهم يستحقونه، والله جل وعلا يحكم بالعدل ولا يعذب قوما إلا وهم يستحقون العذاب، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهو إذا عذب قوما أو أهلك قوما أهلكهم وعذبهم جل وعلا وهو غير ظالم لهم، لأنهم يستحقون ذلك بما فعلوا، بما قدمت أيديهم، بما اقترفوه من الكفر به ومعصية رسله، استحقوا العذاب. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء هو ما يكون على الماء إذا سال الوادي طفح فوق الماء شيء لا فائدة فيه ولا نفع، وقيل الغثاء أعواد الحشيش والزرع اليابسة التي لا قيمة لها. فجعلناهم غثاء، وكلمة غثاء محلها من الإعراب مفعول ثاني لجعلنا، الضمير في محل المفعول الأول، وغثاء هو المفعول الثاني. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، أي بعدوا بعدا خبر، أو أبعدهم الله بعدا دعاء عليهم. فيصح أن تكون الجملة إنشائية، وتصح أن تكون خبرية، وبعدا مصدر نائب عن الفعل، فإذا كانت دعائية فهي إنشائية، وإذا كانت خبر فهي جملة خبرية. فبعدا للقوم الظالمين، واللام هنا لبيان من قيل له ذلك، بعدا لمن؟ للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أنشأنا، أوجدنا من بعد هؤلاء قرونا، والقرون جمع قرن، والقرن للأمة الموجودة في زمن محدد. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، وأرسل الله جل وعلا في هؤلاء القرون رسله إليهم. ثم خبر جل وعلا بأن لكل أمة ولكل قرن زمن محدد يمهلون فيه ثم يأتيهم العذاب، وقد حدده الله جل وعلا أزلا فلا مجال فيه للتقديم ولا للتأخير، ولا يقال إن هؤلاء نسوا فتأخر عليهم العذاب، ولا يقال إن هؤلاء استعجل عليهم، بل الله جل وعلا قد حدد لكل أمة من الأمم ولكل قرن من القرون زمانا محددا معينا، بقاء النبي فيهم ودعوته إياهم ثم نزول العذاب بهم بعد قيام الحجة عليهم وإمهالهم بلا إهمال. فقال جل وعلا: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. والمراد بهؤلاء من هم؟ قيل هم قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس وقوم أيوب الذين ذكر الله جل وعلا قصصهم بالتفصيل في آيات القرآن. وقيل المراد بهؤلاء القرون من بني إسرائيل قبل أن يبعث فيهم موسى وأخوه هارون عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل ففيها تحذير وزجر لكفار قريش في أنكم لا تغتروا بالإمهال ولا تستبطئوا العذاب ولا تتوقعوا أنكم ستسلمون من عذاب الله، بل عذاب كل أمة كافرة محدد بزمن لا يتقدم ولا يتأخر. فيا أيها الكفار لم يحن وقت تعذيبكم، لا تزالوا في وقت المهلة، فتحذير لهم وزجر وترغيب لهم في الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. عاد الضمير في الأول مؤنث أجلها باعتبار لفظ أمة، وفي قوله وما يستأخرون مذكر باعتبار معنى أمة، أي أنها المراد بها القوم. أي ما يتقدم عذاب أمة قبل وقته ولا يتأخر بعد وقته، بل كل أمة محدد وقت تعذيبها، ففيه تخويف لكفار قريش بأنه لم يحن الوقت لتعذيبكم، فسارعوا وبادروا بالإيمان قبل أن يأتي العذاب. ما تسبق من أمة أجلها، ما تذهب قبل أن ينتهي الأجل، وما يستأخرون لا يتأخرون عن الأجل، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ففيه نذارة وتخويف للعباد قبل أن يحل بهم عذاب الله، وأن العذاب حال في وقته المحدد إن لم يؤمنوا ويستجيبوا، وأن تأخير العذاب لم يكن ناشئا عن إهمال أو عن غفلة أو عن أنه لن يأتي، بل تأخيره لوقته المحدد الذي حدده الله جل وعلا أزلا، لأنه جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وعالم بالمطيع المستجيب كما هو عالم بالعاصي المعاند قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. وهو يحذر العباد وينذرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتقوم عليهم الحجة، وإلا فالله جل وعلا عالم ما العباد عاملون أزلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: في الحج يوم العيد ترمى الجمرة الكبرى وبعد الحلق والذبح وفي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر وبعد خروجه من منى طاف طواف الإفاضة، فهل عمله هذا مشروع أو الأفضل له أن يطوف في يوم العيد؟
يقول السائل: إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر، هل الأفضل له أن يبادر بطواف الإفاضة أم يجوز له أن يبقى في منى ولا ينزل منها ويطوف طواف الإفاضة إذا نزل في اليوم الثاني عشر من منى؟ والجواب: الأفضل له أن يبادر بطواف الإفاضة يوم العيد، وأن يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاز له التقديم والتأخير لأنه عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته بأمته ما سئل عن شيء يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن الأفضل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك فقال: خذوا عني مناسككم. فالأفضل في يوم العيد أولا رمي جمرة العقبة ضحى بعد طلوع الشمس، ثم الذبح إن كان عليه هدي كالمتمتع والقارن إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للحج. ثم يتحلل التحلل الأول بلبس الملابس والطيب والتنظف وتقليم الأظافر وأخذ ما يجوز أخذه من الشعر كشعر الإبط والعانة والشارب، ثم التوجه إلى مكة لطواف الإفاضة. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي يعود إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. فإن أخر طواف الإفاضة فلا بأس، فقد أجاز جمهور العلماء تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، لكن الجواز شيء والأفضل شيء آخر. يقول: هل يجوز لي أؤخر؟ نقول: نعم، لكن أيهما أفضل؟ التقديم أفضل، المبادرة بأداء الركن العظيم طواف الإفاضة أو لا. فإذا طاف طواف الإفاضة تمت أركان الحج مع السعي بعده إن كان قد بقي عليه السعي. فإذا تمت أركان الحج استراح نفسيا مما بقي عليه، يشعر أنه أكمل الحج. أما إذا أخر فلا بأس عليه، لا بأس عليه بالتأخير، والمبادرة بالأداء أفضل.
يقول السائل: ما حكم الإقامة في دولة من دول من الدول الكافرة؟
الإقامة في دولة كافرة إذا استطاع إظهار شعائر دينه وكان في الإقامة بين أظهرهم مصلحة شرعية بالدعوة إلى الله جل وعلا فلا بأس بذلك، لأن هذا فيه مصلحة. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فلا تجوز له الإقامة. وكذا إذا لم يكن في إقامته مصلحة شرعية فلا تجوز له الإقامة، لأنه ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أقام بين ظهراني المشركين، فلا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، يعني بينهم يكثر سوادهم ويتعاون معهم، لا يجوز له ذلك إلا لغرض شرعي صحيح.
يقول السائل: وصلت من بلادي وأديت عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل يجوز لي أداء عمرة من أبيار علي؟
الجواب: إذا قدمت إلى مكة بعمرة من أي بلاد ثم وكنت بهذه العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وبعد ذلك التوجه إلى مكة للإقامة فيها من أجل الحج، في هذه الحال يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، لأنك قاصد مكة للحج، فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. ثم أنت بالخيار، إن شئت أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج كما أحرمت بالعمرة السابقة ويكون عليك هدي واحد عن العمرة الأولى والثانية مهما تعددت، فعليك في التمتع هدي واحد، وإن شئت أن تحرم بالحج فقط مفردا وليس عليك هدي في هذه الحال ويسقط عنك الهدي السابق لأنك سافرت بعد أداء العمرة السابقة، فإذا أحرمت من ميقات أهل المدينة بالحج مفردا فليس عليك هدي. والمهم أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. ثم أنت بالخيار مفردا أو متمتعا أو قارنا.
يقول السائل: اعتمرت من المدينة المنورة بطريق جدة، فلما وصلنا إلى أبيار علي فأردت أن أحرم للعمرة، قال قائل: ما دمنا متوجهين إلى جدة لبعض الأعمال ليس علينا أن نحرم من أبيار علي، بل إحرامنا يكون من جدة، فتركت الإحرام من الميقات وأحرمت من جدة، فماذا علي؟
في هذه الحال أنت أخطأت في تأخير الإحرام إلى جدة، لأنك تقول أنت من المدينة قاصد العمرة تنوي العمرة لكن أخرت الإحرام، فنقول لك إن مكان الإحرام ليس راجعا إليك أنت تحدده، بل الذي حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت بنيتك تنوي ما شئت، وأما تحديد المكان فقد حدده الشارع صلى الله عليه وسلم المشرع. ففي هذه الحال يتعين عليك ما دمت تريد مكة للعمرة، ولو أردت جدة أو غير جدة، ما دمت تنوي الذهاب إلى مكة للعمرة يتعين عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة المسمى آبار علي. فإذا لم تفعل قلنا لك عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه. تقول تعذر علي العود، أو لم أعد وأحرمت من جدة أو من غيرها، فنقول عليك هدي يجبر هذا النقص الذي فعلته، وهو مجاوزة الميقات بدون إحرام. تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فصيام 10 أيام. شخص آخر توجه من المدينة يريد جدة لغرض ما ولم ينوي العمرة، نقول هذا لا حرج عليه أن يتجاوز ميقات أهل المدينة بدون إحرام. لما؟ لأنه قاصدا جدة، لأنه يريد جدة، فمن حقه أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. فلما وصل إلى جدة وأنهى غرضه تجددت عنده الرغبة في أداء العمرة، ماذا يعمل؟ يرجع إلى الميقات؟ نقول لا، يحرم من مكانه، لأنه الآن رغب في العمرة فيحرم من مكانه. أما السائل فيقول إنني نويت العمرة من المدينة لكن أخر الإحرام إلى جدة، فليس من حقه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون الميقات رغب في العمرة وهو دون الميقات، لا نقول له ارجع إلى الميقات، احرم من مكانك. توجه من المدينة إلى جدة لغرض من الأغراض أو إلى بحرة أو إلى أي مكان بعد الميقات، لا يلزم أن يحرم ما دام يريد هذا المكان دون مكة ولم يقصد العمرة. بعدما انتهى غرضه رغب في العمرة، نقول أحرم من مكانك ولا شيء عليك.
يقول السائل يقال أن هناك حديث ينص على وجوب صلاة 8 أيام بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
لا، ليس هذا بصحيح ولا يوجد، وإنما الصلاة في المدينة في المسجد النبوي مضاعفة بألف صلاة فيما سواه، وكلما أطال المرء المكث في المدينة فصلاته مضاعفة بهذا القدر بإذن الله تعالى. وأما زيارة المسجد النبوي فتحصل بصلاة 2 ركعتين في المسجد النبوي وإن لم يكن في وقت فريضة. لو جاء الزائر ضحى قبل وقت صلاة الظهر وصلى 2 ركعتين في المسجد النبوي ثم تقدم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم خرج وتوجه إلى بلده فقد حصل له ثواب الزيارة. ولو أقام 8 أيام أو 10 أيام أو شهر أو أكثر من ذلك فهو أفضل، لأن كل صلاة مضاعفة بألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام. الزيارة لا يشترط لها وقت محدد، وإنما صلاة ركعتين في المسجد النبوي يؤدي بها الزيارة.
يقول السائل: جئت للحج ولم أحرم من الميقات وأحرمت من جدة جهلا مني بذلك، فهل علي شيء؟
عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام 10 أيام متى ما شئت، في ذمتك متى ما شئت، ليس لها حد وقت محدد، وعمرتك صحيح.
يقول السائل: هل هناك ميقات مجاور لجدة حيث أن كثيرا من الحجاج يحرمون منها؟
ليس هناك ميقات مجاور لجدة، وجدة ليست ميقات، بل المواقيت محددة. إن جاء من البحر من جهة الشمال فميقاته الجحفة بمحاذاة رابغ، وإن جاء من جهة الجنوب فميقاته يلملم، ميقات أهل اليمن على الساحل. وجدة ليست ميقات، وإن جاء بالطائرة من جهة نجد والمشرق فميقاته السيل، قرن المنازل أو وادي المحرم، فهو إذا حاذى أحدهما عقد النية، وهكذا. فهو من أي جهة يقدم إلى مكة بين يديه الميقات، إلا إن كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله، كأهل جدة مثلا وأهل بحرة وأهل الشرايع ونحوهم ممن هم داخل المواقيت، هؤلاء يحرمون من مكانهم. أما القادم إلى مكة من بعيد فهو لا يستطيع الوصول إلى مكة إلا بعدما يمر بميقات، يمر عليه سيرا أو جوا أو يحاذيه، يكون على يمينه أو على شماله. والمواقيت محيطة بمكة من جميع الجوانب بحمد الله. من جاء من جهة المدينة فميقاته للحليفة آبار علي، ومن جاء من جهة اليمن فميقاته يلملم، ومن جاء من جهة الشام فميقاته الجحفة بمحاذاة رابغ، ومن جاء من جهة المشرق فميقاته قرن المنازل، وادي المحرم أو السيل.
يقول السائل: رجل عقيم أراد أن يتزوج من امرأة، هل يجب عليه أن يخبرها؟ هل يجب عليه أن يخبر المرأة التي يريد أن يتزوجها بأنه عقيم؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، لأن الله جل وعلا قد يهب للعقيم ذرية، فهو جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وقد يولد للعقيم بإذن الله جل وعلا، فما يكون عقيما فما يخبرها ولا يلزمه ذلك، لأنه ربما لو أخبر ما وجد، وإن أخبر فلا بأس، أخبر بأن قال بأنني تزوجت امرأة أو امرأتين أو أكثر من ذلك ولم تحمل، يجوز له ذلك، لكن لا يلزمه شرعا أن يخبر.
يقول السائل: عندي بنت وأريد تزويجها ويكون مهرها عمرة، فهل هذا جائز؟
نعم أعد.
يقول: عندي بنت وأريد تزويجها ويكون مهرها عمرة، فهل هذا جائز؟
يقول: يريد أن يزوج ابنته بعمرة، والجواب إن كان يقصد بهذه العمرة لها فلا بأس، فلا بأس أن يزوجها بشرط أن يعتمر بها زوجها، كالمرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها التي اشترطت مهرها إسلام الرجل، قالت: يكفيني مهرا إسلامك، فهذا أغلى مهر في الإسلام الذي طلبته هذه المرأة رضي الله عنها، فأسلم فتزوجها. وإذا كان قصده بهذه العمرة أنها تكون له فلا، إلا إن قصد أن يعتمر معه على أن يدفع هو مهرا لابنته، وذلك أن المهر للبنت وليس للأب ولا للأم ولا لهما معا. فالمهر للبنت، فإذا طلب الأب شيئا ما وعوض ابنته مهرا من عنده فلا بأس مهر مثلها، وأما أن يأخذ مهرها لنفسه فلا، إلا إن استأذن ابنته وأذنت له في ذلك.
تقول السائلة: حاضت امرأة قبل الإحرام وهي مقيمة في مكة وتريد الإحرام للحج، فهل يجوز لها أن تحرم للحج؟
الحائض تحرم بما شاءت من نسك، تحرم بالحج وتحرم بالعمرة، ولا يمنع الحيض الإحرام، إنما تمتنع ما دامت حائض من الطواف بالبيت. فلو حاضت المرأة مثلا وهي متوجهة إلى مكة قبل وصولها الميقات، فإذا وصلت أحرمت كما يحرم غيرها من النساء الطاهرات، تغتسل استحبابا لا وجوبا، وتعقد النية، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا وصلت مكة متى ما طهرت اغتسلت غسل الحيض ثم طافت وسعت وقصرت وقد تمت عمرتها، ولا يمنعها الحيض من النسك. فأسمى بنت عميس رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء بولدها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، وكذا لو استجد الحيض أو النفاس بعد الإحرام فتستمر على إحرامها، ومتى ما طهرت تقضي نسكها. فعائشة رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي طاهرة، فأتاها الحيض بعد الإحرام، فاستمرت على نسكها رضي الله عنها ولم تطف بالبيت حتى طهرت. وجاء وقت الحج وهي لم تطهر ولم تطف لعمرتها، فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة وأدت النسكين معا. وهكذا فالحيض والنفاس لا يمنع الإحرام بالحج ولا بالعمرة، وإنما الحيض يمنعها من الطواف بالبيت والصلاة، فتبقى على إحرامها ما دامت حائض أو نفسا حتى تغتسل، فإذا اغتسلت أدت الطواف والسعي ثم تحللت إن كانت محرمة بعمرة.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان وأحب أن أعتمر لوالدي في هذا الشهر، فهل يسمح لي بذلك؟
القادم إلى مكة بعمرة لا ينبغي له أن يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج لغرض من الأغراض ورغب في العودة إلى مكة فيستحب له أن يعود بعمرة ولا يحرم نفسه الأجر له هذه العمرة أو لغيره. فمثلا دخل مكة بعمرة وأداها، لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لكن خرج لغرض ما في جدة أو الطائف أو المدينة أو أي مكان، ثم رغب العودة إلى مكة من أجل الحج أو غيره، فنقول يعود بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويؤديها ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في وقته، ويكون عليه هدي واحد، هدي التمتع عن عمرته السابقة وعمرته الأخيرة، لأن العمرة السابقة انتهى الواجب عليه، الهدي الذي وجب عليه لتمتعه انتهى بسفره، فلما عاد مرة أخرى لزمه هدي التمتع الأخير. ومهما كرر العمرة بأسفار متعددة في أشهر الحج فلا يلزمه إلا هدي واحد فقط.
يقول السائل: هل تؤدى تحية المسجد بعد صلاة العصر؟
نعم، تحية المسجد تستحب في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، يرى بعضهم أنها لا تصلى ويجلس أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن الذين استحبوا الصلاة لدخول المسجد قالوا: ذوات الأسباب تفعل في كل وقت، وأما النوافل المطلقة فلا تصلى بعد العصر إلى غروب الشمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.